الحمد لله المانح عباده النعم الموصل لهم العطايا بكرم، أنعم عليهم بالخلق القويم وأنزل لهم الكتاب العظيم، يهدي به من يشاء إلى الصراط المستقيم. فله الحمد أوله وآخره وظاهره وباطنه، ما نطقه اللسان وجنه القلب وبرهنت على صدقه الجوارح. والصلاة والسلام على إمام الهدى خير البشر مولدا وأكرمهم محتدا، هو السراج المنير أتى بالنور المبين ليضيء دروب قاصدي الحق ومبتغي الرشاد. فعليه أزكى صلاة وأتمها وأعلاها أبدا ما دام القرآن نورا وذكرا ونبراسا لأولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حياكم الله يا إخوة المشاهدون من جديد في لقاءات نادي تفسير للقراءة، أحد مبادرات مركز التفسير للدراسات القرآنية. وقد سبق لنا في لقاءات سابقة أن تناولنا عددا من المواضيع، وهذا هو لقاؤنا الخامس في هذه السلسلة المباركة، وكان آخر لقاء لنا مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد، تناولنا فيه موضوع تحقيق كتب التفسير. أما اليوم فنحن مع موعد مع فضيلة الدكتور محمد صالح سليمان حفظه الله تعالى، وهو صاحب الكتابات الرائقة في قضية الدراسات التطبيقية، فقد اختط خطا يعني كان خطا مفيدا جدا لطلاب العلم خصوصا أصحاب الرسائل الجامعية في قضية الدراسات التطبيقية المتعلقة بكتب التفسير، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر، وهو مدير الشؤون العلمية بمركز تفسير الدراسات القرآنية. أبرز مؤلفات ضيفنا المبارك اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق، وكذلك رسالته الدكتوراه الصناعة النقدية في تفسير ابن عطية، وكذلك منهج المحدثين في نقد مرويات التفسير، والتأليف المعاصر في قواعد التفسير دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية بالمشاركة مع آخرين. نرحب بفضيلة الدكتور ضيفا كريما عزيزا مفيدا في هذا اللقاء المبارك. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أبرز محاور
مرحبا بكم يا شيخ مهند، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم وفي النخبة الكريمة القائمة على لقاءات نادي تفسير وعلى فعاليات.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيكم، الله يحفظكم.
أبرز محاور هذا اللقاء المبارك بإذن الله تبارك وتعالى أهمية الدرس التطبيقي في التفسير، والمحور الثاني التفسير بين الواقع النظري والواقع التطبيقي، والمحور الثالث إضاءات في كيفية استثمار الواقع التطبيقي للتفسير. ونذكر الإخوة جميعا بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج أسئلة النادي، تجدونه في تويتر، أو هاشتاج لقاءات النادي تجدونه في تويتر وهو ظاهر معكم الآن في الشاشة. نترك المجال لشيخنا المبارك ليتحفنا بما ينعم الله تبارك وتعالى عليه من قول نافع مسدد. تفضل فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فيشرفني أن أكون في هذا اللقاء مع الإخوة في نادي تفسير، وفي هذا اللقاء المبارك مع المشاهدين الكرام في كل مكان، نتدارس بعض ما يعني يفتح الله سبحانه وتعالى به في هذا اللقاء حول الدراسات التطبيقية وأهميتها في التفسير، وتجربتي مع اختلاف السلف في التفسير نموذجا، والحديث عن الدراسات التطبيقية يعني أننا نريد أن نتناول الواقع التطبيقي للعلم في ميدانه العملي، يعني إذا ذكرنا الدراسات التطبيقية فالمراد أننا سندخل إلى ساحة الممارسات التطبيقية في كتب التفسير وفي كتب معاني القرآن وفي غيرها من الكتابات والمؤلفات، لنبحر في هذه الممارسات التطبيقية الطويلة في تفسير القرآن وحواشيه وكتب المعاني وغيرها، ونختبر الإطار النظري كذلك الذي ندخل لدراسته في أي موضوع. فنحن عندنا إطار نظري لأي موضوع ندخل لدراسته، هذا الإطار النظري لا بد من اختبار صحته عمليا، وتختبر صحة هذا التنظير عمليا بالواقع التطبيقي. وإذا أردنا أن ننظر للواقع التطبيقي للعلم والإطار النظري لننظر أيهما الأصل، لا شك أن تفسير القرآن الكريم كممارسة تطبيقية سبق التنظير والكتابة النظرية لما يخص التفسير ولما يخص كثيرا من قضايا. فالعمل التطبيقي الذي مارسه المفسرون على مر القرون كان سابقا للكتابات النظرية. فإذا أردنا أن نحدد ما هو الأصل الذي ينبغي أن يكون معيارا ضابطا، هل هو الإطار النظري أم هو الواقع التطبيقي لممارسات المفسرين؟ نحن أمام ممارسات تطبيقية طويلة كثيرة على مر القرون، وهناك تنظيرات في علم التفسير وفي علوم القرآن نعتمدها كذلك، وهذه التنظيرات هي التي صارت الآن يعني يكثر الاهتمام بها ويكثر الحفاوة بها، ولا شك أنها مهمة، لكن نحن نريد أن نحدد بداية ما هو الأصل في كلا المسارين، هل المسار التطبيقي أو الواقع التطبيقي للعلم هو المعيار الذي يوزن به الواقع الإطار النظري، أم أن الإطار النظري هو الذي ينبغي أن يكون حاكما على الواقع التطبيقي؟ يعني حتى تظهر القضية بوضوح، لو أننا عندنا كثير من ممارسات المفسرين فيما يخص نزول القرآن أو ما يخص أسباب النزول أو ما يخص النسخ والآيات التي نوقش نسخها من عدم نسخها وكل ما يخص هذه الممارسات التطبيقية، لا بد أن ننظر في التنظير الحاصل لهذه الممارسات والتطبيق الحاصل والتطبيق الواقع لها، أيهما هو المعيار؟ لا شك أن المعيار الذي يقاس به صحة الإطار النظري هو الممارسات التطبيقية، لأن هذه الممارسات التطبيقية هي اشتباك عملي بواقع العلم ودخول إلى ميدانه الفعلي وممارسة للتطبيقات العملية في شتى مناحيه. فإذا تأملنا الإطار النظري كيف ولد أصلاً؟ الإطار النظري إذا تأملناه في أي قضية من القضايا لا شك أنه ولد من رحم التطبيق، وهذا لا مفر منه، لأننا نحن أبناء علوم موروثة، يعني نحن في علوم الشريعة كلها ورثنا علوماً لها مصطلحات ومفاهيم ومناهج وقضايا وموضوعات تتابع العلماء على مر الزمان في تطبيقها وإرسائها ونقاشها وتداولها عمليا. ثم ولد من رحم هذه الممارسات التطبيقية الإطار النظري. فهذا الإطار النظري هو أصلا نتيجة الممارسات التطبيقية. جاء العلماء بعد أزمنة مرت من ممارسات المفسرين وتطبيقاتهم وبيانهم لقراءات القرآن وإعرابه ومعانيه ودلالاته وغير هذا من أول القرآن إلى آخره أو في سورة أو في آية أو في غير هذا، ثم جاء بعد هذا استخراج الإطار العام المجمل لهذه الممارسات لمحاولة تقريب شيء مما مارسه المفسرون في واقعهم التطبيقي ولمحاولة إضاءة كثير من الممارسات التطبيقية وبيانها لطلاب العلم وبيان مداخلها وبيان المفاهيم والدلالات والمصطلحات المتعلقة بكل قضية من تلك القضايا. فإذا كان الإطار النظري الذي خرج من رحم التطبيق، أو إذا كان الإطار النظري خارجا من رحم التطبيق، فبدهي أن الأصل والمعيار الذي ينبغي أن تقاس به صحة هذا الإطار النظري هو الجانب التطبيقي للعلم. فإذا أتينا إلى واقع علم التفسير، لنتكلم عن أن هناك دراسات نظرية، أن هناك إطارا نظريا تعلمناه ودرسناه في الجامعات وفي غيرها، يتمثل في كثير من الكتابات سواء منها القديم أو المعاصر. هذا الإطار النظري إذا أردنا أن نثوره وأن ننقحه وأن نعيد بناءه وتطويره من جديد، فلا شك أن اختباره إنما يكون بالواقع التطبيقي. فالواقع التطبيقي أو الدراسات التطبيقية الغاية منها على الحقيقة اختبار البناء النظري أو اختبار الإطار النظري، اختبار التنظير القائم الذي صار يحكم عقولنا تجاه قضية من القضايا. فلو أنني أدرس قضية اختلاف السلف، أو أدرس أسباب النزول، أو أدرس غيرها من القضايا، فأنا أدخل بمعلومات نظرية درستها. فدرسنا مثلا مفهوم أسباب النزول، درسنا صياغها، درسنا طرق العلماء في التعبير عنها، درسنا كثيرا من هذه القضايا. هذا التنظير ما الذي يثبت صحته أو استقامته؟ لا شك أن صحته واستقامته إنما تختبر في الواقع التطبيقي بتتبع ممارسات المفسرين لما يخص نزول القرآن، وكيف نظروا له، وكيف وظفوه، وكيف استعانوا به. ثم ننقح هذا الإطار النظري ونعدل فيه ونطور. وإما أن يكون التطبيق، يعني الغاية الأولى اختبار التنظير القائم، أو الغاية الثانية التأصيل لقضية نظرية لم يسبق التأصيل لها. فمثلا إذا أردنا أن نؤصل لقضية عند عالم من العلماء، ولتكن مثلا قضية معيارية أقوال السلف أو حجية أقوال السلف عند الطبري أو عند ابن عطية أو عند غيره من المفسرين، ونتكلم عن عالم خصوصا أو عن مفسر خاصة، التأصيل لهذه القضية عنده كيف يكون؟ هذا التأصيل غير موجود. عندنا كتابات عامة عن أهمية تفسير السلف، عن معيارية تفسير السلف، لكن هذه الكتابات العامة لا تعبر على الحقيقة عن منهجية عالم بعينه تجاه هذه القضية، عن كيفية نظره لها. إذا أتينا مثلا إلى قضية أصول التفسير أو قواعد التفسير عند عالم من هؤلاء العلماء، لابد أن نخوض غمار التأصيل أو التنظير لتلك القضية من خلال الاطلاع على الواقع التطبيقي في تفسير هذا العالم أو في تفسير هذا المفسر، لاستخلاص الإطار النظري الذي يعبر عن منهج هذا العالم، عن طريقته في النظر في تلك القضية، عما يخص التنظير لهذه القضية بشكل. إذا أردنا مثلا أن نتناول قضية الإمكان العقلي في التفسير عند الطبري، هذه قضية لم يؤصل لها، فلا شك أننا سندخل إلى التأصيل لهذه القضية والتنظير لها من خلال تلمس الواقع التطبيقي في تفسير الطبري لما يخص الإمكان العقلي. فاتضح إذن أن الجانب التطبيقي للعلم أو الواقع التطبيقي للعلم هو الأساس، وهو المعيار الذي خرج من رحمه الإطار النظري الذي نعيشه الآن في أي كتابة نظرية نقرأها أو نكتب فيها أو غير هذا من هذه القضايا النظرية. فالإطار النظري الذي هو موجود في كثير من الكتب إنما هو خارج من رحم التطبيق. هذا أولا. ثانيا، بداهة أن يكون الجانب التطبيقي أو الواقع التطبيقي هو الميدان الحقيقي المعبر عن صورة العلم فعلا، وهو الميدان الحقيقي الذي ينبغي أن يحاكم إليه الإطار النظري، سواء كانت هذه المحاكمة مجرد تطوير وإضافة في الفرعيات لما يخص التنظير القائم، أو إضافة نوعية بإضافة قضية أو تأصيل لمسألة في موضوع معين سبق التنظير له، أو اختبار جزئيات هذا التنظير واختبار ملامحه واختبار ما يخصه من خلال الواقع التطبيقي ومدى توافق الواقع التطبيقي مع الإطار النظري الموجود. واتضح أي أن الغاية من الدراسات التطبيقية هي اختبار التنظير القائم أو التأصيل أو التنظير لقضية لم يسبق التنظير لها. طيب، إذا أردنا أن نتكلم عن الواقع أو الإطار النظري الغالب علينا نحن في هذه الأزمان كمعاصرين، كيف حال هذا الإطار النظري في كثير من قضايا التفسير وعلوم القرآن؟ هل هو فعلا يشكل أساس النظر للدراسات التطبيقية؟ أم أن الدراسات التطبيقية هي التي تكون معيار النظر؟ يعني إذا أردنا أن ندرس موضوعاً كتفسير القرآن بالقرآن عند مفسر من المفسرين أو عند السلف أو عند غيرهم، كيف سيكون التفكير في العمل في مثل هذا الموضوع؟ هل سندخل بما عندنا من تفسير القرآن بالقرآن من معلومات نظرية لنشد الواقع التطبيقي لها؟ أم يفترض أن الواقع التطبيقي هو الذي يجود علينا ويملي علينا ما فيه من قضايا ومسائل نلقح بها هذا الواقع النظري؟ حتى تتضح القضية بشكل أكثر تفصيلا، أقول إن الواقع الإطار النظري لعلم التفسير إطار سهل التداول، يعني يسهل أن نتداول دراسة كثير من القضايا في كتاب ينظر لعشرات القضايا مما يخص التفسير وعلوم القرآن، كتوجيه أقوال السلف، كالإمكان العقلي في التفسير، كاختلاف المفسرين، كنقد التفسير، كأسباب النزول، كالمكي والمدني، كل هذا سهل التناول، قريب يسهل تقريبه لطلاب العلم. الإشكال الحقيقي أن هذا الواقع أن هذا الإطار النظري ينبغي أن نسأل أنفسنا تجاهه، كيف تم تكوين هذا الإطار النظري بهذه التكاملية في الكتب التي ندرسها؟ متى تم بناؤه؟ كيف تم بناؤه على مستوى الموضوع الواحد؟ يعني مثلا إذا أردنا أن نتناول قضية كأسباب النزول، هذه القضية النظرية ندرسها، ندرس تعريف أسباب النزول، وندرس صيغ أسباب النزول، وندرس طرق المفسرين في التعبير عن أسباب النزول، وندرس تقسيم أسباب النزول إلى صريحة وغير صريحة، إلى آخر هذا التنظير القائم. هذا التنظير يفترض أن أول مواطن اختباره السؤال عن مكونات هذا الإطار النظري، كيف تم بناؤها؟ متى تم هذا البناء؟ من شارك في هذا الإطار النظري؟ لا شك أن العلماء على مر التاريخ يجتهدون، ويجتهد المتأخر ويضيف للمتقدم. يعني على مستوى تعريف أسباب النزول، متى وضع هذا التعريف؟ من واضعه؟ ما هي الدلالات والمفاهيم التي حددها واضع التعريف؟ وهذا مهم جدا في تبين رتبة الإطار النظري، الرتبة الزمانية والرتبة العلمية لمن شاركوا في بناء هذا الإطار. يعني مثلا تجد أن الموضوع الواحد يحتوي على مجموعة معلومات نظرية، هذه المعلومات منها ما هو قديم، منها ما هو مأخوذ من مؤلف في القرن الخامس أو السادس أو العاشر، منها ما هو مأخوذ من مؤلف معاصر. فهذا الإطار النظري نحن ندرسه دون أن نسائل أنفسنا تجاهه، كيف تم تكوين هذه المعلومات النظرية؟ يعني مثلا إذا أردنا أن نضرب مثالا لما يخص أسباب النزول أو يخص لما يخص أسباب النزول باعتبار أن الكلام فيها، التعريف أن أسباب النزول ما نزل بشأن الآية في أو بنزل بشأن حادثة معينة في زمن النزول أو نحو هذا من التعريفات القريبة من هذا المعنى. هذا التعريف إذا أردنا أن نختبر واقعه أو نختبر يعني مدى صحته، لا بد أن نعرف من صاحب هذا التعريف، من الذي بدأ، كيف صاغ هذا التعريف، هل هذا التعريف ينطبق على المواطن التطبيقية لكل ما يخص أسباب النزول أو لجل ما يخص أسباب النزول من المواطن أو يخالفها. إذا أردنا أن نتكلم مثلا عن تعريف علوم القرآن، لو فتشت الكتب في حدود بحثي ستجد أن تعريف علوم القرآن في الغالب تعريف معاصر، وهذا لا إشكال فيه أن يكون المعاصرون يجتهدون ويفتح الله عليهم، لكن لو تأملت هذا التعريف ستجد أن هناك إشكالية في تعريف علوم القرآن، لأن علوم القرآن يوم جمعها الزركشي أو البلقيني أو السيوطي أو غيرهم ممن ساهم في هذا الميدان لم يضعوا لها تعريفا. وهذه العلوم، علوم القرآن على الحقيقة هي عبارة عن مجموعة موضوعات لا يجمعها وحدة سوى ارتباطها بالنص القرآن. يعني عندنا هي متعددة الجوانب، يعني عندنا جانب من الموضوعات متعلق بنزول النص، وجانب متعلق بالقراءة، وجانب متعلق بالنزول، وجانب متعلق باللغة، فالجوانب متعددة، وقد جمع العلماء هذه الجوانب وتكلموا عن كثير من القضايا التي تخصها. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل التعريف المتداول لعلوم القرآن أنها علوم تتعلق بنزول القرآن ومكيه ومدنيه وإلى آخر ما يذكر في تعريف علوم القرآن حتى يكاد أن يشمل التعريف كل الأنواع، هل أصلا وضع التعريف لموضوعات ليس بينها ليس يعني ليس عندنا محل واحد يتنزل عليه التعريف؟ هذه إشكالية. يعني ليس عندنا محل واحد، ليست عندنا قضايا متحدة الجهة، متحدة المحل يتنزل عليها التعريف، إنما نحن أمام قضايا مختلفة تتعلق بالتفسير، تتعلق بالنزول، تتعلق بالقراءة، تتعلق باللغة، وهي قضايا كلها تتعلق بالنص القرآني، لكنها ليست متحدة الوجهة، ليست متحدة المحل. فالسؤال، هل وضع التعريف لهذه الأشياء غير المتحدة المحل ومحاولة تعريف هذه الأشياء المتفرقة التي لا تتلاقى إلا في أنها ترتبط بالنص القرآني، هل وضع التعريف لهذا سائغ؟ هذا نقاش لتنظير من البداية أصلا قبل التسليم بصحة التعريف أو جدواه أو عدم جدواه. يعني متى يصح هذا التنظير؟ التنظير مثلا لما يخص أسباب النزول، وأنها أن هذه الأسباب منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، ثم تحديد الصريح بأنه محدد بصيغ معينة، وأن الصريح هو ما أن يقول الصحابي أو التابعي حدث كذا فأنزل الله كذا. فيذكر يعني كثير من التنظير المعاصر الآن يذكر أن صيغ النزول الصريح حدث كذا فأنزل الله كذا. هذا التنظير على الحقيقة يصطدم بالواقع التطبيقي، وقد بيّن الدكتور خالد المزيني في دراسته المحرر في أسباب النزول أتى بكثير من الأمثلة التطبيقية التي فيها هذه الصيغ، وهي لا تدل أصلا على أن لا يمكن أن تكون أسباب نزول أصلا. فكون كثير من كون كثير منا يردد أن هذه أسباب نزول صريحة أو غير صريحة، ثم يحمل النقاش بيننا في من الصواب ومن الخطأ. المعيار الذي ينبغي أن يوزن به هذا التنظير هو الواقع التطبيقي، ليس دعوى فلان أو دعوى علان، إنما الواقع التطبيقي للعلم هو المعيار الذي يحاكم إليه التنظير. فالذي أريد أن أقوله أننا الآن في تصوري، أو أن بعضنا أصبح الواقع النظري أو الإطار النظري بمثابة السياج الذي يتحكم في نظره للأمور وفي حكمه على القضايا. فمثلا نجد أننا في هذا الزمان صارت القراءات عندنا منذ أزمنة مستقرة بشكل معين، متداولة بشكل معين، التصنيف فيها يجري بشكل معين، والإقراء فيها يجري بشكل معين. فإذا رجعنا لنتعامل مع الواقع التطبيقي لما يخص القراءات في كتب التفسير كمسألة إنكار القراءات مثلا، فإذا وجدنا مفسرا أو لغويا أو عالما يتناول قراءة من القراءات الثابتة عندنا بالنقد، فنحن مباشرة نقول هذه قراءة متواترة ولا يسوغ التعامل مع القراءات بهذا الشكل وكذا وكذا وكذا. طيب، الواقع التطبيقي للقراءات واقع طويل جدا، يعني حتى تصل القراءات إلى هذه الصورة التي صارت عندنا معتمدة ومستقرة مرت بمراحل تاريخية طويلة. يعني مثلا كتاب السبعة لابن مجاهد الذي صار أصلا لكتاب أبي عمرو الداني وكتاب الشاطبي، منظومة الشاطبي وغير هذا، هذا الكتاب كتب في ظرف تاريخي معين أو في وقت تاريخي معين. طيب الكتابات قبل هذا وحال القراءات قبل هذا والتعامل معها قبل هذا كانت له صورة أخرى وكانت له مقاييس أخرى. فإذا وجدت مثلا الزجاج أو أبو علي الفارسي أو الطبري أو ابن عطية أو غيرهم من المفسرين الذين كانوا يعالجون هذه القضايا، بل حتى الصحابة والتابعين فيما يخص إنكار القراءات أو غيرها، هل يسوغ عمليا أن أقول صارت القراءة مستقرة ولا يسوغ رد هذه القراءة لأنها صارت متواترة والقرآن الكريم القراءة اللغة العربية تحاكم إلى القراءة ولا تحاكم القراءة إلى اللغة؟ هذا الكلام خارج محل النزاع أصلا، هذا الكلام فيه غفلة عن التطور التاريخي للقراءات. لأننا مثلا إذا نظرنا إلى عالم كالطبري، الطبري تلميذه هو ابن مجاهد، فكيف يسوغ لي منهجيا، كيف يسوغ لي منهجيا أن أتعامل مع واقع تاريخي سابق لصنيع ابن مجاهد الذي صار معتمدا ومستقرا بعد ذلك عندنا بنفس الواقع بواقع مخالف له؟ يعني واقع الطبري وكان إماما في زمنه فيما يخص القراءات ومعروفا بها وبالتصنيف فيها وكان صاحب اختيار فيها وغير ذلك مما يخص هذه الأشياء، واقع زمانه لم يكن هو الواقع الذي نحياه نحن الآن في القراءات. الواقع العلمي حتى التاريخي كان مختلفا، فالمنهج العلمي يقتضي وصف هذا الواقع التاريخي، تصور هذا الواقع التاريخي، تحليل الواقع التاريخي، بيان معطيات هذا الواقع التاريخي، بيان مقاييس قبول القراءة عند الطبري، بيان المرجحات التي يعتمدها هو أو غيره في قبول القراءة. يعني تأمل الواقع التطبيقي بشفافية كما هو، لأن المطلوب منا أو أحد المطالب الرئيسة منا تجاه التراث توصيف هذا التراث التفسيري بنفس صورته ونفس واقعه ونفس ظرفه التاريخي ونفس دلالاته ونفس مفاهيمه ونفس مقاييسه التي كانت في زمان ما وربما اختلفت في زمان آخر. فتطور العلم وحركته التطبيقية وانعطافاته عبر الزمن لا بد من رصدها، لا بد من تأملها حتى نستطيع أن نضبط التاريخ العلمي لقضية من القضايا ونعرف المفاهيم المحتفة بها ونعرف واقعها. وفي هذا كثير من الفوائد التي ستنعكس على الواقع النظري نفسه بالتلقيح والإفادة. جميل أن يستقر واقع القراءات، أنا لا أدعو لتغيير واقعه، وإنما عند البحث العلمي ينبغي أن تتباين النظرة وأن يتباين الحكم بين الحكم السابق على صنيع ابن مجاهد وبين الحكم اللاحق لصنيعه. ثم يعني هذا مثال مثلا على قضية التعامل مع الواقع التطبيقي، كيف يكون التعامل مع الواقع التطبيقي؟ الواقع التطبيقي واقع طويل وممتد، شارك فيه العلماء في أزمنة مختلفة بطرائق مختلفة من النظر بأدوات مختلفة، فينبغي أن يرصد هذا الواقع التطبيقي كما هو بنفس صورته. وهذا يعني سابق على قضية اتخاذ موقف معين من الواقع التطبيقي المخالف للمستقر حاليا. قد يكون المستقر حاليا خلاص استقر وتعارفت عليه الأمة كما الحال في القراءات، ولسنا ندعو لتغييره، وإنما البحث العلمي يقتضي تباين النظرة للأمور في زمن سابق عن زمن لاحق. وقد يكون الواقع النظري الذي نحياه يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى نظر، يحتاج أن نعرف أن الواقع النظري لا يصلح أن يكون سياجا يحكم عقولنا في النظر، وإنما هو إطار نظري يقبل التنقيح، يقبل التعديل، يقبل التطوير. بل إن متعة العلم وجمال العلم في استكشاف الواقع التطبيقي. الإطار النظري يبقى إطارا ضيقا مهما اجتهدنا فيه، يبقى إطارا ضيقا جدا يضيق عن أن يعني لو اعتبرنا أن الجسد التطبيقي جسد كبير جدا، فيصعب أن نجد إطارا نظريا يحيط بهذا الجسد التطبيقي الكبير على مر العصور. يعني الحقيقة إنه يعني أنا الذي أريد أن أقول يعني أن أنبه عليه أنني أن أحد الإشكالات الكبرى التي يعني أريد أن أتدارس معكم حولها أن إهمال الواقع التطبيقي للتفسير وعلوم القرآن وعدم جعله هو المعيار الحاكم واعتبار الإطار النظري هو الإطار المنتهي وهو الإطار المنقح وهو الإطار المحرر وهو الإطار الذي يحاكم عليه التراث وهو الذي يملي على الواقع التطبيقي يعني ما يمليه من معلومات نظرية، هذه إشكالية كبيرة جدا تجعل بيننا وبين الواقع التطبيقي للعلم الذي هو واقع راسخ مهما حاولنا أن ننتقده، مهما حاولنا أن نتصور أن هذه المعلومات النظرية اليسيرة التي عندنا قد حلت لنا الإشكال، لا، هناك واقع تطبيقي كبير جدا لم يستكشف، هناك واقع تطبيقي كبير جدا يصطدم ببعض الأطر النظرية التي صارت مقررات ومسلمات عندنا، وهذه الأطر النظرية الواقع التطبيقي سيهدمها شئنا أو أبينا، لأن الواقع التطبيقي هو المعيار هو الأصل الذي أرساه العلماء على مر الزمان بممارساتهم التطبيقية. يعني فالواقع أننا نريد أن تكون كتب التفسير وأن تكون كتب معاني القرآن وأن تكون كل ما يخص الممارسات التطبيقية هو الأصل الذي نحتكم إليه. يعني مثلا إذا أردت أن أتكلم عن تصنيف التفاسير مثلا كقضية نظرية، فتجد أننا نجعل كل كتاب كتب من أول القرآن إلى آخره مصنفا تحت التفسير، هذا إطار نظري وضعناه، فأصبح كل كاتب يكتب كتابا في التفسير فيلتزم أن يذكر الآية، يكتب كتابا فيلتزم أن يذكر الآيات في السورة بترتيبها ويعلق على كل آية سواء فسر القرآن كله من أوله إلى آخره أو فسر قدرا منه، نحن نصنف هذا على أنه تفسير، مع أن الواقع التطبيقي حتى لعناوين بعض الكتب يأبى أن ندخلها تحت هذا التصنيف. يعني مثلا كتاب المهدوي يصنف على أنه كتاب في التفسير، وهذا في الحقيقة تضييق للكتاب، الكتاب ليس كتابا في التفسير، بل عنوان الكتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، هذا عنوان مفصح جدا عن أن المهدوي لم يكن يتكلم في التفسير فقط، بل كان يتكلم في علوم التنزيل، لا يتكلم في مجرد التفسير فقط، بل يتكلم في علوم التنزيل، فلو تمت النظرة له على أنه كتاب في علوم القرآن، لكن ليس على طريقة الموضوعات النظرية، بل على طريقة التعليق في كل آية أو في مجموعة آيات على ما يخص علوم القرآن فيها، اختلفت النظرة. حتى أن يعني المهدوي نفسه في كتابه لما صنف الكتاب داخليا جعل القراءات، التفسير، المعاني، الأحكام، النسخ، فهو نفسه وضع عناوين داخلية للكتاب مايز فيها بين التفسير وغيره. فتصنيف الكتب بهذا الشكل، ومثل هذا تجده في كتاب مكي بن أبي طالب الهداية إلى بلوغ النهاية في علوم تتعلق بالكتاب وجملة من إلى آخر العنوان الطويل الذي وضعه مكي، هذا العنوان مفصح عن أن تصنيف هذا الكتاب تحت تصنيف التفسير في إشكال. ما الذي يعني جعلنا نصنف هذه الكتب على أنها كتب تفسير؟ هو الإطار النظري، هو الإطار النظري، وأنا لا أقول الإطار النظري على طول الخط خطأ، لكن هذا الإطار النظري ينبغي أن نعتمده أن يكون إطارا مرنا يحركه الواقع التطبيقي وينقحه الواقع التطبيقي ويثوره الواقع التطبيقي ويهدم بعض قضاياه الخاطئة الواقع التطبيقي ويبنيها بشكل جديد. بهذا يكون لعلم التفسير تواصل مع الواقع التطبيقي وممارسة تطبيقية هي التي تحكم، الممارسات التطبيقية هي التي تحكم النظر وهي التي تحكم هذه القضايا بشكل واضح. لو تناولنا مثلا قضية علوم القرآن، أصبح علوم القرآن مصطلح مستقر له مفهوم معين، في حين أنك تجد ابن العربي في كتابه قانون التأويل يتكلم عن علوم القرآن من زاوية أخرى، حتى لو كان المصطلح واحدا لكن المفهوم متعدد. متى سنستخرج هذه المفاهيم المتعددة للمصطلح الواحد؟ كيف سنؤرخ بعلوم القرآن وهو مصطلح متعدد الدلالات في التراث؟ أنا أؤرخ له من أي وجهة؟ في أي زمن، على وفق مفهوم أي عالم. لا شك أنني سأنظر، إذا كنت أنظر لمفهوم علوم القرآن وفق تنظير معين، أو وفق تنظير معين هو الذي استقر في الكتابات النظرية في علوم القرآن عند البلقيني أو الزركشي أو السيوطي أو غيرهم، فلا شك أن التأريخ لعلوم القرآن يتعثر علي بهذا، لأنني أؤرخ لمفهوم واحد. لكن هذا المصطلح هو علوم القرآن، له مفهوم آخر، له مفهوم آخر عند ابن العربي، له مفهوم آخر عند كثير من العلماء إذا تتبعناه. فستجد أن الواقع التطبيقي يجود عليك بمفاهيم مختلفة لمصطلح واحد نظن وحدة دلالته. ولا شك أن وضوح هذه الدلالات، وأن تعدد هذه الدلالات ووصف هذه الدلالات وبيان واقعها وبيان أنظار أهل العلم تجاهها، لا شك أنه مهم. إذا أتينا نتعامل مع قضية مثلا من القضايا التي صار الحديث فيها يعني بين كثير من المعاصرين قضية مستقرة غير قابل للنقاش، كقضية الإسرائيليات. هذه قضية الواقع التطبيقي للمفسرين يصادم تماما الواقع النظري، تماما تمام المصادمة. فنحن بين أمرين، إما إن الواقع التطبيقي للمفسرين على مر الزمان من أول طبقات السلف ومن بعدهم من الطبري والثعلبي وابن عطية وغيرهم من العلماء، إما أنه واقع خاطئ وأن هؤلاء المفسرين أخطأوا في هذا الفن. والحقيقة أنا تسمع كلام عجيب جدا، لا أدري كيف نحن لا نقبل هذا على أنفسنا، أن هذه المرويات تسللت إليهم في غفلة من الزمان ودخلت إلى كتب التفسير ووضعها بعض الزنادقة، وتجد تنظيرا لا واقع له. درسنا ولا زلنا يعني ولا زالت الكتب تدرس في المؤسسات الأكاديمية وغيرها، أقطاب الروايات الإسرائيلية، عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، أين هي الروايات التطبيقية أصلا في عبد الله بن سلام حتى يكون قطب من أقطاب الروايات الإسرائيلية؟ هذا تضخيم لوهم ليس له واقع. الواقع التطبيقي أن هؤلاء أهل الصنعة ومارسوها ويعني عايشوها تطبيقيا في آية آية في مروية مروية. ثم إننا في هذه القضايا نقول منهج الطبري في الإسرائيليات، فلان في الإسرائيليات. الحقيقة أن الطبري وغيره على الحقيقة المنهج منهج طبقات السلف الذين نقلوا هذه المرويات. الطبري ناقل لهذه المرويات، ناقل بوعي وفهم، ناقل تحاشى النقل عن الكذابين. لكن هذه مرويات عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيره، مرويات بالمئات. لا نستطيع ان احنا يعني نجعل السياج النظري، ساعتها انتقل الاطار النظري من كونه اطارا الى سياج يحكم عقولنا، بل جعلنا نصادر على كافة هذا التراث بما فيه ونحكم عليه. ولو نحن تساءلنا قبل الانكار عن مسوغات، كيف اوردوا هذه الاسرائيلية؟ ما هو محل الشاهد في هذه الاسرائيلية؟ هل الشاهد في طول الرواية ام في شيء منها؟ هل يستشهدون بهذه بالإسرائيلية وحدها أم معها شيء من اللغة يسندها؟ هل يمكن الاستغناء في تطبيقياً؟ هل جرب أحدنا تطبيقياً أن يستغني في كافة الآيات التي فيها مرويات إسرائيلية عن المرويات؟ الواقع النظري سهل أن تقول أخطأوا، وسهل أن تقول كذا وكذا، لكن الأصعب أن تتأمل كيف نقلت هذه المرويات؟ كيف وظفت؟ كيف وظفها الأوائل؟ لماذا ابن عباس يسأل كعب الأحبار في مواطن متعددة؟ لا يستطيع أحد أن ينكر مهما حاول، حتى لو حاول أن يعتمد أن هناك مروية إسنادها ضعيف أو كذا، لا يستطيع أن ينكر مجموع هذه المرويات. حتى ابن عباس نفسه في سؤاله لأهل الكتاب، التعامل مع القضايا العلمية لا ينبغي أن يكون بهذه الحساسية. أنت تتعامل مع واقع علمي قبل أن تنتقده. صف لي كيف كان، لماذا أوردوا هذه المرويات، كيف أوردوها، كيف تعاملوا معها، كيف وظفوها، كيف نقلها الطبري، كيف فهمها، كيف وظفها، كيف نقلها ابن عطية، كيف نقلها غيره. يعني لما تجد عالم كابن عطية مارس تفسير القرآن من أوله إلى آخره، وربما الواحد منا يعني لم يمارس تفسير القرآن من أوله إلى آخره، هذا رجل مارس التفسير يقول لا أذكر منها إلا ما تنفك به الآية. هذا كلام من عالم محرر صريح جدا في اعتماده في أن بعض الإسرائيليات تنفك بها الآية. هذا الواقع التطبيقي التعامل معه بالشكل المجمل النظري غير صالح. فالذي أقوله أن الواقع التنظيري الإطار النظري المعاصر خصوصا يحتاج أن يحاكم نفسه للمعيار الحقيقي، لما يخص أكثر من 1000 قرن، لما أكثر من 100 قرن، أكثر من 10 قرون، أكثر من 1000 سنة من الزمان. كيف كان امتداد العلم؟ كيف كانت حركة العلم؟ كيف كان توظيف العلم؟ كيف كان تداول العلم؟ كيف كانت مراتب الاستدلال والنظر؟ كل هذه قضايا نحن بتعجلنا أو بجعل الإطار النظري سياج حاكم يضيع منا كثير من النظر. يعني هذا ابن العربي رحمه الله، وهو عالم من العلماء الكبار، يتكلم على قضية من قضايا الإسرائيليات بكلام يعني في غاية الأهمية والنفاذ. يعني ابن العربي يقول في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، يقول: قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: ضربوه بالفخذ. قال القاضي ابن العربي: وخذوا أخذ الله بكم ذات اليمين قولا بديعا. هذا القاضي ابن العربي يقول: وخذوا أخذ الله بكم ذات اليمين قولا بديعا، وذلك أن مالكا كثيرا ما يسترسل في الإسرائيليات، وقد نقلنا عنه في ذلك أقوالا متعددة في مسائل مختلفة في أصول الفقه. ووجه ذلك ولبابه أن كل قول يرد من قبلهم أو من قبلهم على ألسنة من أسلى من علمائهم يرد من قبلهم على ألسنة من أسلى من علمائهم يجوز أن يؤثر عنهم ما لم يكن فيه إشكال في الشرع. هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي يغلب على ظني أن مالكا إنما ذكر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر نظيره في شرعنا. فالشاهد أن هذا عالم كابن العربي، وهذا مالك وهو إمام، لم يصف ابن العربي صنيعة. الشاهد أننا الحقيقة أن الكلام على الواقع التطبيقي للعلم واقع كبير، لكن ربما فيما بقي من دقائق أنبه إلى إشكال كبير في استثمار الواقع التطبيقي حتى في الدراسات التطبيقية التي ندخل لها. نحن إذا أردنا ندخل إلى دراسة تطبيقية نأخذ الإطار
شيخنا.
حاضر حاضر. نحن إذا أردنا أن ندخل إلى دراسة تطبيقية لقضية من القضايا، يعني مثلا نريد أن ندرس مثلا قضية تفسير القرآن بالقرآن عند السلف، نحن للأسف ندخلها الخطة العلمية والبحث العلمي في مثل هذا يدخل إلى هذه القضية بالسياج النظري القائم، فتجد اللي يبحث تفسير القرآن عند الطبري كالذي يبحث عند ابن عطية كالذي يبحث عند السلف، فيدخل بإطار سابق يشد الواقع التطبيقي لهذا الإطار، في حين أن يفترض أن الواقع التطبيقي عند إذا أردت أن أدرس تفسير القرآن بالقرآن، يعني مثلا يقول أدرس تفسير القرآن بالقرآن عند الطبري، هذه إشكالية كبيرة. الطبري متى أصلا فسر القرآن بالقرآن؟ الطبري في معظم تفسيره ناقل لأقوال السلف، لم يمارس تفسير القرآن بالقرآن إلا في تعليقاته، فما هو حجم تفسيره القرآن بالقرآن؟ فينبغي التمييز مثل هذا. تجد من يدرس تفسير القرآن بالقرآن ثابت على الإطار الذي أرساه الشيخ محمد حسين الذهبي في بيان أوجه القرآن بالقرآن، بيان المجمل وتقييد المطلق، ويقف عند هذا التنظير وينقله، ثم يدخل إلى كتب التفسير فيريد أن يأتي بتطبيقات يضعها تحت قوالب ثابتة. هذا ليس بحثا، هذا عبارة عن جعل السياج النظري هو السياج الحاكم للتطبيق، ويجعل التطبيق مشدودا إليه، في حين أن الواقع التطبيق لتفسير القرآن بالقرآن مليء عند المفسرين بأشياء كثيرة ليست في التنظير حتى الآن، مراتب الاستدلال بهذا التنظير. كيف يمكن أن هل يمكن أن تتعارض دلالة آية مع دلالة تفسير آخر للمفسرين؟ من يريد أن يدرس حتى تفسير القرآن بالسنة يدرس قضية من يريد أن يدرس أسباب النزول، يدخل بتعريف أسباب النزول ويحاكم له العالم الذي يعمل عليه، يدخل بصيغ أسباب النزول صريحة وغير صريحة، ويحاول أن يدخل كل مواطن تفسير الطبري أو تفسير ابن عطية أو تفسير البحر المحيط تحت هذه الصيغ، في حين أنهم لا يعترفون أصلا بهذه الصيغ، بل واقعهم التطبيقي فيه رفض لها. فحتى ممارستنا العملية للواقع التطبيقي فيها إشكال، لأننا على الحقيقة نأخذ الإطار النظري معيارا نشد له الواقع التطبيقي. أريد أن أدرس القراءات وتاريخ القراءات أو مسألة إنكار القراءات وغيرها، أنا أدخل بواقع مسبق محمل، لا أدخل الواقع التطبيقي أرصده أحلله أعرف تاريخ هذا الواقع، أعرف مصطلحات، أعرف المفاهيم والدلالات المتعلقة به، أستخلص منهج العالم. لا يحصل هذا بشيء كبير من النظر. الواقع التطبيقي يثور مسائل العلم، الواقع التطبيقي يثور مسائل العلم تثويرا، يعني فلابد أن يحصل الاهتمام بالواقع التطبيقي وأن يكون هو المعيار. لكن للأسف أنا أنبه إن أحد أسباب هذا إن أصبحت الرسائل العلمية في منظوري صارت كثير من الجامعات في عالمنا الإسلامي تمشي في الموضوعات العلمية بطريقة معكوسة. يعني كون الطالب الذي يبدأ البحث ويبدأ مشوار انتسابه للتخصص هو الذي يأتي بموضوع من خلال بعض الأطر النظرية التي درسها، هذا عكس للقضية. يفترض أن الطالب يستوحي يعني الموضوعات من خلال الخبراء السابقين في هذا الميدان الذين احتكوا بالميدان التطبيقي وعندهم مشروعات بحثية من خلال قراءات الكتب واستقراء للواقع التطبيقي وجرد للتفاسير واستحضار المناهج وبيان للاختلافات. مصطلح يعني كثير من المصطلحات والقضايا، حتى مصطلح التفسير نفسه، يعني مصطلح التفسير نفسه كالواقع التطبيقي له مختلف. مفهوم النسخ مثلا، أنا أمثل مفهوم النسخ عند الطبري في تعامله مع السلف يختلف عن تعامل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي عليهم رحمة الله. يعني ابن تيمية والشاطبي كانوا يتكلمون على أن النسخ عند السلف بمعنى تقييد المطلق وتخصيص العام وغير هذا مما ذكر. الطبري لا يعمل هذا، فأنا لما أتعامل مع النسخ عند السلف بأي منظور سأعمل؟ هل سأعمل بمنظور ابن تيمية في تقييد في أنه بمعنى تقييد المطلق وتخصيص العام، أم سأعمل بمنظور الطبري في النسخ بمعناه المتأخر؟ ولما سأعمل بمفهوم الشاطبي وابن تيمية بفهمهم للنسخ عند السلف ولا أعمل بمفهوم الطبري؟ ما مسوغات الطبري؟ ما مسوغات ابن تيمية؟ هذه الأسئلة أين هي؟ يعني كثير من القضايا المتعلقة بمثل هذه الأمور تحتاج إلى تفسير من جديد. الواقع التطبيقي في يعني في كثير من القضايا والمناحي، يعني أقولها من واقع اختبار لبعض القضايا، يصطدم اصطداما صريحا بما تعودنا عليه وما ألفناه. ولا حل ولا إشكال للخروج من هذا إلا العودة للأصل مرة أخرى، جعل الواقع التطبيقي هو المعيار الذي يحاكم إليه. يعني الماتوريدي مثلا أو منصور الماتوريدي يقرر حجية تفسير السنة ويقرر ما قرره ابن تيمية في أن هناك معنى غير المعنى المتداول في اللغة أو ظاهر اللغة، هناك معاني أخرى. النظام وهو من رؤوس المعتزلة يهتم في بعض النقول عنه في كتاب الحيوان الجحف، ويمكن في الحوار المنشور على مركز على موقع المركز قريبا ذكرت هذا. النظام ينتقد السدي وعكرمة لخروجهم عن تفسير الصحابة، لخروجهم عن التفسير الروائي. هذا يجعلنا نعيد النظر حتى إلى تفسير السلف، وأن هناك أناسا ممن نظنهم يعني يبتعدون كثيرا عن الاهتمام بتفسير السلف أو الاحتجاج به، وهم رؤوس من رؤوس الفرق المعتزلة والماتريدية، ومع هذا يقررون حجية تفسير السلف بشكل أو بآخر. فكيف سنبني هذا الواقع ونحن نصنفهم بعيدا عن تفسير السلف؟ كيف ستتشكل حجية السلف أصلا من خلال الواقع التطبيقي؟ ما هي معاييرهم في النظر؟ ما هو معيار الماتريدي في حجية تفسير السلف؟ ما هو معيار النظام في حجية تفسير السلف؟ إطلاق التفسير على ما يخص الصحابة فقط وعدم الخروج عن تفسير الصحابة، هذا شائع جدا في كثير من التراث الواقع التطبيقي، ليس بالقصور الذي ندرسه، وإنما التفسير وخصوصية الصحابة فيه ليس فقط واقفا على كلام ابن تيمية ولا كلام الطبري ولا غيره، هو أعمق من هذا، بل هو عند النظام. نحتاج أن نعود مرة أخرى لندرك الفوارق، كيف اختلفوا تجاه هذا التنظير، مع أنه كيف اختلفوا في التطبيق، مع أنه اتفقوا في التأسيس للحجية في أن هذه المرحلة مرحلة مهمة. كيف يقول الماتوريدي مثلا في سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في كتابه في التفسير، يقول فهمت الأمة منها، ويقصد بالأمة طبقة السلف، فهمت الأمة منها الصلاة، ولو كان في زماننا ما فهمنا إلا التسبيح. هذا كلام واضح جدا، وعندي كثير من الأمثلة فيما يخص هذا الموضوع. فحتى ما يخص المجملات العامة التي نظن أنها قضايا منتهية، لا، هي قضايا ذات اتساع كبير جدا في التراث، حتى داخل ما يصنف أحيانا بالاتجاه السلفي. مفهوم يعني تعامل الطبري مع أقوال السلف ليس كتعامل ابن تيمية. توجيهه للأقوال، نظر فيها، انتقاد لها، ليس كتعامل ابن تيمية مثلا. كثير من القضايا تحتاج أن الواقع التطبيقي سيثورها من جديد، سيحييها من جديد، سيفتح رحاب البحث من جديد، سيثير إشكالات، سيهدم تنظيرات ليس لها واقع إلا افتراض نظري ليس له وجود أحيانا، أو ليس له ما يدل عليه في الواقع التطبيقي. ما أقوله باختصار، مهما ادعينا من أشياء، مهما قلنا من أقوال، العلوم لا تقبل فيها الدعاوى، ولا تقبل العلوم لرتب أصحابها وكونهم يحملون شهادات مهما كانت، لأننا أمام علم موروث واقعه التطبيقي والذي يحكمنا. الاستقراء والجرد للكتب واقعها التطبيقي، نظر الأئمة، حتى العلماء نفسهم داخل البيت الواحد ليسوا على طبقة واحدة، ليسوا على معيار واحد في النظر. حتى تفسير ابن أبي حاتم ليس في نظره للسلف كتفسير الطبري. ابن أبي حاتم ينظر للصحابة فإن لم يجد نقل عن التابعين، بخلاف الطبري هو يعتبر أحيانا قول لواحد من أتباع التابعين ممثل لقول السلف، ويقول وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، ويقصد واحد من أتباع التابعين فيعتبر ممثل لقول السلف. هذه النظرة لم تكن عند ابن أبي حاتم. الدر المنثور للسيوطي يختلف عن ترجمان القرآن، وضع في ترجمان القرآن فقط ما كان عن الصحابة، وقال لأن هذا هو التفسير الذي لا ينبغي العدول عنه، كما ذكر هذا في كشف الأزهار ومنقول أيضا في الحوار الذي نشر عن المركز. بخلاف توسعه، لما توسع هنا؟ لما ضيق هناك؟ هناك كثير من القضايا التي نظن استقرارها حتى داخل الإطار الذي نظن أنه متقارب، وهي لم تدرس منهجيا، لم تحرر طريقة السيوطي. لما يدخلون أشياء آثار أحيانا ليس لها علاقة بالتفسير أحيانا؟ لما يفعل السيوطي هذا؟ ما الذي يجعله يفعل هذا؟ ما الفارق بينه وبين الطبري في اعتماد بعض الآثار وإخراج بعض الآثار؟ تبويب الطبري نفسه للآثار هل نوقش؟ لما اعتبرنا الطبري فقط هو الذي يمثل رؤية السلف، في حين أن الطبري نفسه يضع المنهجية العلمية في كل آية تقريبا بقوله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. من وازن بين آثار السلف وتبويب الطبري لها؟ من راجع فهم المفسرين وفهم الطبري لأقوال السلف سيجد اختلافا كبيرا في كثير من المناحي، يضيق الوقت عن ذكره، اختلاف في فهم الأقوال. لما تعتبر الطبري وتعتبر فهمه مع كونه إماما معتبرا لا شك عندي، وهناك آثار أحيانا لا تتلاقى مع تبويبه؟ وغيره من المفسرين كابن كثير أو ابن عطية أو أبو حيان أو الرازي فهموا من نفس الأقوال فهما آخر، فكيف سنحرر فهم السلف إذن؟ كيف سنحرر أقوال السلف إذن؟ وكيف سنحرر حجية السلف إذن؟ الكلام النظري يا أحباب في هذا لا يكفي، لا يصلح، صحيح. لأن الواقع التطبيقي هو الحاكم، الواقع التطبيقي هو الذي يحكم هذه القضايا، وليس كلامنا النظري ولا افتراضاتنا النظرية. نحن أحيانا نريد نواجه إشكالات فنريد أن نحلها، نحل الإشكالات بافتراض نظري معين أو بتنظير معين، لا، الإشكال يحل من واقع العلم، من واقع تطبيقات العلماء، من استخلاص مناهجهم في النظر والاستدلال والقضايا وغير هذا. الطبري أحيانا مثلا يقبل واحد من أتباع التابعين مع أنه يقابله طبقات السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ويرجح قول الواحد لاعتبارات أخرى، فأين إذن تقديم قول السلف وكيف سيقدم قول السلف؟ أختم بقضية الخروج على أقوال السلف. مثلا نحن ننظر للخروج على أقوال السلف فنقول إذا كان القول غير مناقض لأقوال السلف، إذا كان القول غير مناقض لأقوال السلف يعني لا يلزم منه رد الأقوال، فهذا ليس خروجا. أنا أسأل من صاحب هذا التنظير؟ من الذي أتى به؟ هذا الطبري الذي يعتبر رأسي في تفسير السلف وهو الانتصار له يخرج عن أقوال السلف ويرد أقوال، يرد أقوال في كتابه وفي تفسيره لا تناقض أقوال السلف ولا تهدم أقوال السلف، وليس بينها وبين أقوال السلف تناقض، ورغم هذا يردها بخروجها عن أقوال أهل التأويل. لما يردها إذن؟ من الذي وضع التنظير هذا الذي يقول أن أقوال السلف أن ليس خروجا عنها طالما أن الأقوال ليست مناقضة لها؟ نحتاج أن نتتبع صاحب هذا التنظير، من هو؟ قد يكون صاحب، قد يكون عالم من العلماء كبير، لكن هذا منهجه الذي لا أستطيع تعميمه على كافة التراث. هناك منهج آخر، فأصبحت حتى القضايا المركزية التي نريد يعني أنها قضايا منتهية هي في واقعنا التطبيقي حتى عند الأئمة الذين نعتبرهم ممثلين لتفسير السلف ومنتصرين له تحتاج إلى تأصيل، تحتاج إلى تأصيل، وإلا ستخطئ الطبري في فهمه للنسخ عند السلف، لأنك أنت تعتمد معيار ابن تيمية والشاطبي. من الذي جعل ابن تيمية والشاطبي معيارا للسلف وجعل الطبري ليس معيارا؟ ستخطئ كثير من العلماء في هذه القضايا، فتجعل الطبري في النهاية مخطئ لأنه يرد الأقوال التي تخرج على أقوال أهل التأويل. من أنا وأنت حتى نحكم على تخطئة أقوال العلماء؟ ونحن على الحقيقة قبل أن نحكم بالتخطئة عندنا خطوات كثيرة من التحليل والفهم والوصف لمناهجهم وأدواتهم وطرقهم في النظر ومراتبهم في الاستدلال ومصطلحاتهم ومفاهيمهم، وكل هذا مغيب عنا تماما. ونحن لا نفتح كتب التفسير أحيانا إلا لانتقاء بعض القضايا، لكن استخلاص الواقع منها مهم جدا. طبعا الموضوع طويل الذيل، وأنا حاولت أن أنا أمس إشكاليات الواقع التطبيقي، وأحاول أن يكون أو أحاول أن أنصح نفسي وإخواني بمحاولة أن يكون التنظير ليس سياجا، وإنما هو إطار مرن يتعامل مع التطبيق ويستفيد منه ويعتبره معيارا ويستقي منه، ويعرف أن العلماء على مر التاريخ ليسوا على طبقة واحدة، وليسوا على مفهوم واحد، وليسوا على منهج واحد، وليسوا متفقين في كافة القضايا وفي كافة المسائل بالشكل التنظيري الذي نريد أن نلبسه للقضايا في ثوب لا يمكن أن يلبسه ثوب يلبسه جسد التطبيق المتسع على مر الزمان.
واضح شيخنا،
يعني
واضح.
أعتقد الموضوع يطول، فطبعا قصدت أن أتكلم من خلال الممارسات التطبيقية التي يعني مارستها في اختلاف السلف وفي غيرها من القضايا على هذه القضية المحورية. اختلاف السلف كمشروع كعمل عملت فيه أو كرسالة ليس هو المقصود، إنما كان المقصود التجربة العملية في الاحتكاك العملي بالآثار، في الاحتكاك العملي بالواقع التطبيقي للمفسرين، لأن هذا الواقع التطبيقي هو الذي سيثرينا، هو الذي سيرجع النشاط مرة أخرى والحركة العلمية الرشيدة إلى علم التفسير التي تستند إلى واقع تطبيقي طويل وممتد. طبعا خرجت عن الوقت يا شيخ مهند.
شكر الله لكم شيخنا، رحلة ماتعة وكلام نافع محرر مسدد، شكر الله لكم ونفع بكم.
الله يبارك فيك.
قد نقول أن خلاصة هذا الموضوع، الخلاصة المركزة جدا جدا، أن نقول أنه ينبغي لكل مشتغل بالدراسات القرآنية، بعلوم القرآن، بأصول التفسير، أن ينطلق من منطلق أن الواقع التفسيري هو الحاكم على أي إطار نظري، سواء كان إطار النظري معاصر أو إطار النظري سابق وقديم، وأن هدف الدراسات التطبيقية إما أن يكون هناك نظرية قائمة الدراسات التطبيقية تقوم باختبارها من خلال ممارسات المفسرين، أو أن نستخرج التنظير من خلال كتب المفسرين من تطبيقاته، فهو إما نظرية تستخرج أو نظرية تختبر من خلال الواقع التطبيقي. نقف الآن سريعا مع عدد من الأسئلة التي وردتنا إلى حساب النادي. هذا السؤال هي ثلاثة أسئلة تدور حول قضية واحدة وقضية أسانيد التفسير. يقول أحسن الله إليكم ونفع بكم فضيلة الدكتور، هل الذين يثيرون إشكالية أسانيد التفسير يحاكمون المفسر على ما أورده من آثار في تفسيره عموما، أم يحاكمونه إلى أسانيد ترجيحاته بالمأثور فقط؟ ويسأل كذلك في نفس هذه القضية، هل هناك دراسة بحثت قضية أسانيد التفسير التي رجح بها نسبة الترجيح بالمأثور؟ إذا كانت لا توجد دراسة حول هذا النمط، هل هذه الدراسة يمكن أن تتناول من الجانب التطبيقي أم؟
جميل. طبعا هو هذا السؤال عما يخص أسانيد التفسير ومحاكمة المفسرين أو بيان الموقف العلمي من هذه القضية.
في 3 دقائق شيخ.
طيب، هو الحقيقة إنه في يعني مسألة مهمة جدا، وهي قبل الكلام عن هذه المسألة الجزئية، وهي أننا نحتاج أن نبني طريقة التفكير في عقولنا التي كان يفكر بها الأوائل حتى نستطيع أن نفهمهم أولا، ثم نستطيع بعد هذا أن نحكم على صحة تصرفاتهم صواما أو خطأ. فلم تكن القضايا عندهم بهذا التجزيء وبهذا الفصل المتباين، يعني كان نظر العلماء للقضايا نظرا مختلفا. سأضرب مثلا على ما يخص قضية أسانيد التفسير بتفسير الطبري مثلا، الذي يريد أن يعني يتكلم على ما يخص أسانيد التفسير في تفسير الطبري. هذا الإمام الطبري رحمه الله يورد في كثير من الآيات أسانيد متكررة عن كثير من الطبقات تدور كلها على معنى واحد. مجمل هذه الآثار يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. فالحكم على إسناد منها ماذا سيفيدنا؟ يعني ماذا سيفيد؟ لا شك ان طريقه المحدثين في الحكم على الاسانيد مطلوبه، لكن زاويه نظر الطبري ليست فقط من منهج المحدثين، وانما على هذا المعنى الذي تكرر في كثير من الاسانيد المقبوله، حتى لو كانت هي اسانيد فيها بعض الاشكالات هو نفسه يعرف اشكالها، لكنها اسانيد تتابعت على معنى واحد، تتابعت على تقرير معنى اللغه تدل عليه، تتابعت على تقرير معنى احيانا في الشرع ما يدل عليه، تكررت عن كثير من طبقات السلف، فهي في الجملة ثابتة عن طبقة السلف. يبقى أن ثبوتها عن فرد بعينه هو الذي ربما يحتاج إلى بحث. ثم انه في قضيه مهمه جدا ويمكن اشرت لها في ما يخص البحث في هذه القضيه، ان التناول المعاصر لهذه القضيه منهج اسانيد التفسير يردد كثيرا كلمه المحدثين، وهي التساهل والتشدد. فطائفه تقول نتشدد، وطائفه نقول نتساهل، وكل يقول هذا منهج المحدثين. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو مراد المحدثين بالتساهل ومراد المحدثين بالتشدد؟ ليس مرادنا نحن، ليس لأنني فقط أحب المنهج الحديثي أو أشتغل بالحديث فأقول يعامل بكذا وكذا، أو لأنني أشتغل بالتسهيل أقول يعامل بالتساهل. السؤال، من الذي قال هذه المصطلحات؟ لا يصلح لأحد أن يدخل إلى تبيين معانيها وتصور إشكال معين فيها أو تصور مفهوم معين لها قبل أن يفهم مراد من قالوها. ولهذا أنا يعني ربما يعني كان يشغلني هذا في البحث الذي بحثته في تلك القضية، لا يشغلني قضية التشدد والتساهل والتكييف عندنا كمعاصرين، ماذا أراد الأوائل بهذا؟ ويمكن يعني وضع يعني أو في مثل هذا أصاب المحز الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله، وقد ذكرت هذا في البحث المتعلق بهذه القضية، هو كان معنيا ببيان مراد المحدثين بالتساهل والتشدد، هذا يراجع في القضية. ثم إن عندنا الطبري وابن أبي حاتم من أعلام الحديث والكبار فيه، وكانت لهم طريقة في النظر، وكلاهما تحاشى رواية عن الكذابين، وابن أبي حاتم أتى بحديث في التفسير وأعلها في العلل، فمنهجهم في النظر في توظيف هذه القضايا منهج متكامل، يحتاج أن نشكل نحن خارطة تفكيرنا بشكل يقارب هذه الطريقة. كانوا ينظرون للأمور من مجموعة زوايا وليس فقط من زاوية واحدة، ولم يكن في زمن من الأزمان علم الحديث هو الزاوية الوحيدة أو هو السقف الذي تحكم به كافة الأمور والقضايا، إنما علم الحديث يوضع في إطاره في بيان ثبوت هذا النقل أو عدم ثبوته. ثم للعلماء أنظارا بعد هذا طويلة وكثيرة جدا ومتشعبة، فتكامل النظر للقضايا من مجموعة زوايا هي التي كان يعملها الطبري، وهي التي كان يعملها أبي حاتم، وهم من أئمة الحديث ومن أئمة التفسير، ومر وصنفوا في التفسير وصنفوا في الحديث وكانوا فيه أعلاما كبارا. فالشاهد أن هذه القضية تحتاج لا شك في نظري إلى تتبع واستقراء أيضا، وحتى بعض ما كتبت في اختلاف السلف فيها ربما عدلت عن بعض فنياته فيه.
طيب شيخ، أنا نختم فقط بسؤال من يعني من أجل الوقت، هي قضية أن ذكرتم حفظكم الله أن الواقع التطبيقي هو الذي يكون حاكما على الإطار النظري، لكن هل هناك مسائل نظرية حادثة يعجز واقع كتب التفسير عن الجواب عليها وفحص صوابها وخطئها؟ هل يمكن أن تدخل قضايا الإعجاز العلمي من هذا المدخل مثلا؟
هذه أحد ثمار واضح القضايا الحادثة، يعني التعبير بكون واقع التفسير كتب التفسير تعجز عن معالجة هذه القضايا الحادثة، والسؤال نفسه فيه إشكال، يعني لأنه الإشكال نبع من أن الواقع التطبيقي هجر وترك فخرجت أمثال هذه القضايا. الواقع التطبيقي يفترض أن يفهم في إطاره من خلال صنعة وفن مارسه هؤلاء الأوائل، لكن لا يصلح أنه في النهاية يكون الكلام فيما يخص الإعجاز العلمي أو في غير هذا هادما للواقع التطبيقي. نعم هناك مساحات يمكن أن يكون فيها استفادة من الإعجاز العلمي، لكن الذي يحكم هذه الاستفادة هو الواقع التطبيقي أيضا، لأن الواقع التطبيقي فيه أن المفسرين يفسرون بين المعنى وبين التفسير وبين التأويل وبين الاحتمال، وكل هذا له وبين تنزيل الآية على الأحداث والوقائع. فما الذي يريد أصحاب الإعجاز العلمي؟ هل يريدون التفسير؟ أم يريدون التأويل؟ أم يريدون تنزيل الآية على الأحداث والوقائع؟ أم يريدون مجرد احتمال في الآية؟ وهذا الاحتمال ما هي مسوغاته وما هي قرائنه؟ ستجد أن الواقع التطبيقي هو الذي يعيد مرة أخرى الحكم على هذه القضايا. يعني فتجد في كثير من الكتب، ويعني هذا الوقت يضيق عنه، التفريق بين موضوع بين الاحتمال الذي يريده المفسر على سبيل الاحتمال وبين التفسير الذي يريده على سبيل القطع، حتى أن بعضهم يخصه بالصحابة ويخصه بالرواية الواضحة جدا، وبين التأويل الذي فيه نوع من الاحتمال، حتى أن أبو منصور الماتريدي صدر كتابه بمقدمة في الفرق بين التفسير والتأويل، وجعل التفسير للصحابة لقيامه على الرواية والنقل، وخص التأويل بالاجتهاد، وعنون كتابه بتأويلات أهل السنة. الشاهد أن أنا أريد أن أقول أن الواقع التطبيقي فيه يعني فيه أطر كثيرة موجودة، يمكن من خلالها دراسة قضايا أمثال الإعداد العلمي. كيف سندرسها؟ كيف سننظر للإعداد العلمي؟ هل سننظر إليه على أنه معنى للآية؟ أم سننظر له على أنه تفسير؟ أم سننظر له على تأويل؟ أم على أنه احتمال؟ أم على أنه تنزيل للآية على بعض الأحداث والوقائع؟ وكل هذا له مراتب في النظر. الواقع التطبيقي هو الذي يجود علينا بها، هو الذي يتحكم في أمثال هذه القضايا، لأن التفسير ليس بابا مفتوحا لكل أحد، بل هو فن مارسه المفسرون. إشكاله أن أدوات الصنعة، أن خفايا الصنعة، أن دقائق الصنعة لم تبرز بالشكل الكافي، فظن يعني المتجرئون على ساحة التفسير أنه علم من الممكن أن يدوا فيه بآرائهم، وصارت الخواطر الآن كثيرة، وصار الناس يتكلمون بخواطر وتجمع في كتب وتخرج إلى الميدان، وصار كل من يريد أن يقول شيئا يقول دون النظر إلى أن هذا العلم له سياج وله أدوات وله معايير في النظر وله أصول وله قواعد، وفيه طرائق متعددة كثيرة جدا لا يمكن أن يكتشفها أحد إلا إذا دخل إلى ميدان الواقع التطبيق المتسع، وسيجد فيه اتساعا ومرونة كبيرة في التعامل مع هذه القضايا وفق ضوابط وقوانين وأصول أقرها العلماء في مثل هذا الواقع. طبعا أنا آسف جدا، الوقت ربما يضيق والموضوع ربما أضيق من كلماتي، حاولت أن أنا أعبر عن بعض إشاراته ورموزه، وهناك كثير من التفاصيل ولكن الوقت حاكم.
بالنسبة لي شيخنا، أنا كلامك قد فتح لي آفاق في التفكير والنظر، وأجزم أن كل المتابعين مثلي. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
أنت مجامل يا شيخ، وأنا جزاك الله خير.
الله يرضى عليك، بارك الله فيك. حياكم الله. إذا أحبابنا الكرام، كنا مع موضوع الدراسات التطبيقية وأهميتها في التفسير مع فضيلة الدكتور محمد صالح سليمان، دكتوراه من جامعة الأزهر، وهو مدير الشؤون العلمية بمركز تفسير الدراسات القرآنية. نلتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في لقاءات قادمة نافعة مفيدة لكل مشتغل في هذا التخصص المبارك، ولكل من له يد تصل إلى هذا القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل القرآن الذين محو الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.